بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعة الاصحاح العاشر من اول الاية الاولى: الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار، جهالة قليلة اثقل من الحكمة ومن الكرامة، قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد أنه جاهل. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. الجهالة جعلت في معالي كثيرة، والأغنياء يجلسون في السافل. قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد. من يحفر هوة يقع فيها، ومن ينقض جدارا تلدغه حية. من يقلع حجارة يوجع بها، من يشقق حطبا يكون في خطر منه. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة، احنا في القسم الثاني. قلنا الإصحاح من 1 لغاية الإصحاح 6. القسم الأول في سفر الجامعة بيكلم عن بطل العالم في ضوء الحكمة البشرية أو العقل البشري، والقسم الثاني بدأ من الإصحاح 7. ده المحور بتاع سفر الجامعة، هو عبارة عن مجموعة نصائح للتعايش مع هذا البطل الذي في العالم. قلنا ان الجزء ده في سفر الجامعة قريب الشبه بسفر الامثال، لانه الايات فيها نفس طابع المثل، لكن قلنا الفرق الجوهري انه الامثال حكمة الروح القدس على لسان سليمان، سفر الجامعة الحكمة البشرية على لسان سليمان. ودي جانب من جوانب عظمة كلمة الله، إن سمحت إنه في كتاب الله تدون الحكمة البشرية، الفكر البشري في أسمى صوره، زي ما شفنا إنه أيضا سمحت إنه تدون شكوى الإنسان في سفر أيوب. فالجزء الثاني دوت اللي هو واخد من الإصحاح 7 زي ما بقولكوا، اللي هو محور السفر ده، عبارة عن نصائح الحكيم لعالم أفسدته الخطية. العالم الباطل دوت، العالم اللي سلم ليد إبليس، في أمور كتيرة باطلة في الأرض. طب إزاي الإنسان الفكر البشري، إزاي الإنسان يتعامل مع هذا البطل الذي في العالم؟ هي ديت النصايح اللي بيقولها لنا سليمان. كنا آخر مرة شفنا ختام الإصحاح 9 كان بيكلم على أهمية الحكمة. في الإصحاح 10 ياخد في المقابل رد على حديث المرة اللي فاتت، إن كان المرة اللي فاتت أهمية الحكمة، فالمرة دي يتكلم عن خطورة الحماقة. كلمة الحماقة وردت في الإصحاح 9 مرات، عشان كده ادينا الإصحاح 10 عنوان خطورة الحماقة. احنا مش هناخد الإصحاح كله، هاخد الجزء اللي أنا قريته اللي هو من الآية 1 لغاية 3، الحماقة في الحياة. الآية 4-7، الحماقة في مجال السلطة. الآية من 8-11، الحماقة في مجال العمل. لسه في الحماقة في الكلام وشخصية الجاهل، يعني ده بقية الإصحاح. الآية 1-3، الحماقة في الحياة. الآية 4-7، الحماقة في مجال السلطة. الآية 8-11، الحماقة في مجال العمل. ناخذ الجزء الأول في حديث النهاردة من الآية 1-3، الحماقة في الحياة. يقول في الآية الأولى: الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. الرجل العطار شغلته أنه يجيب النباتات ويجيب الزهور ويستخرج منها العطر النباتات العطرية والزهور العطرية يستخرج منها العطر عشان يعمل لنا العطور الأطياب. ده أمر شاق جدا متعب جدا، لكن لو سهى عن الطيب اللي هو تعب في تجهيزه ونزلت دبانة في الطيب دوت تفسد الطيب. يبقى المجهود الكبير اللي هو عمله في تجميع هذا الطيب بسبب سهو صغير المجهود بتاعه ضاع. الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. يبقى الخلاصة اللي عايز يقولها سليمان انه خطأ صغير قد يسيء لسمعة انسان اساءة بالغة، يعني ممكن هو يبقى طول حياته انسان جاد، انسان له سمعة طيبة، انسان له سلوك طيب، لكن ممكن يسهو او يتغاضى او يتساهل مع خطأ صغير فتكون النتيجة انه الريحة العطرة بتاعت الانسان دوت في سلوكه فسدت بسبب الفعل الصغير دوت اللي هو تساهل فيه. الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. يعني النصيحة اللي عايز يقولها لنا سليمان الحرص، عشان يبقى حريص. وعندنا أمثلة كتير طبعا، بس مثلا من الأمثلة الواضحة نوح. نوح طول حياته عاش إنسان بار، لكن سهى عن أمر صغير. في لحظة نوح سكر اتعر، في لحظة سكر عرت الراجل اللي طول عمره عاش مستور بالبر. الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. طبعا والأمثلة كتير، داود ذات الأمر، سليمان ذات الأمر. يبقى سليمان عايز يقول لنا ان احنا نتيقن انه الريحة الوحشة بتضيع الريحة الحلوة. الريحة الوحشة يعني فكر وحش الانسان يتساهل معاه، مشاعر شريرة الانسان يسمح ليها، تكون النتيجة انها تفسد حياة الانسان كلها. نفس المعنى ده بيأكده في بقية الآية، جهالة قليلة اثقل من الحكمة ومن الكرامة. جهالة قليلة، تصرف عن جهل ممكن تأثيره يبقى أقوى من الكرامة اللي كان حاصل عليها هذا الإنسان أو الحكمة اللي اشتهر بها. جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. عشان كده الكتاب المقدس حذرنا كتير من صغائر الأمور. مثلا سفر النشيد قال لنا خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار. ممكن أنا أكون محترس من جهة الثعالب الكبيرة، خطايا كبيرة، يعني مفيش طبعا خطايا كبيرة وخطايا صغيرة، بس يعني ما يسمى، يعني أنا حريص قوي أنه ما زنيش، حريص قوي أنه ما قتلش، حريص قوي أنه ما سرقش، كويس. بس ممكن ثعلب صغير، إنسان يتعود على الكذب، إنسان يتساهل مع الأفكار. الثعلب الكبير إفساده للكرم أقل من إفساد الثعلب الصغير. الثعلب الكبير يدخل الكرم يقعد له جنب عنقود عنب، يقعد يقرقط فيه لغايه ما ياكل وخلاص. الثعلب الصغير لا، يقعد يتنطط من فرع لفرع يفسد الكرم كله. عشان كده لان كرومنا قد اقلعت، نضجت لسفر النشيد، فعشان القلوب اقلعت احترس الثعالب الصغيره المفسده للكروم. نفس الأمر قاله لنا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى، أنه خميرة صغيرة تخمر العجين كله. مش لازم حتة خميرة كبيرة، حتة خميرة صغيرة. خميرة هنا بمعنى الشر. أيضا قال لنا معلمنا القديس يعقوب، نار قليلة أي وقود تحرق. شرارة نار صغيرة ممكن تحرق كميات وقود ملهاش أولى لأخ. ملها ده مجرد يعني شرارة صغيرة ولا عود كبريت، تأثيره مدمر. وزي ما شفنا في سفر الأمثال الآية اللطيفة، قليل نوم بعد قليل نعاس، طيّر يدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كساعد وعوزك كغاز. قليل نوم، أنا بقى عايز أصحى، طب أنا مش أزارين. بعد قليل نعاس، يعني مثلا ما حنعز بس خمسة كده وصحيني. طيّر يدين قليلا، كله قليل قليل. طب النتيجة يأتي فقرك كساع وعوزك كغازل. يتفقر الإنسان. يبقى إذن أحب النصيحة اللي بيحذرنا منها الحكيم الاحتراس مش بس من الشر زي ما قال قديس يعقوب بل شبه الشر. يكمل في الآية 2: قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. يعني ايه قلب اليمين وكل الناس قلبها على الشمال؟ لا، هو يقصد هنا معنى بعد ما كشف أهمية الحكمة ان الإنسان يحترس حتى من الأمور الصغيرة، فبيكشف خطورة الحماقة. طيب الحماقة بتيجي منين؟ وليه في إنسان حكيم وليه في إنسان أحمق؟ السبب الرئيسي القلب ومكانه. الإنسان الحكيم قلبه على اليمين، الإنسان الجاهل قلبه على الشمال. نفهم الآية: قلب الحكيم عن يمينه. أولا اليمين في الكتاب المقدس تشير للقوة. مثلا مزمور 110: قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى أضع أعضاءك نقطة لقدميك. طبعا ربنا غير محدود، ملهوش يمين وشمال، لكن اجلس عن يميني يعني اجلس في مكان القوة. انت ظهرت في الهيئة كإنسان، ظهرت في ضعف، لا ارجع بقى ايه، البس الجلال والعز. زي ما قلنا طبعا هو ما تركش مجد الروح لكن اخفاه، فاظهر بهائك وجلالك ومجدك واجلس عن يميني. فاليمين هنا بمعنى القوة. ايضا معلمنا بولس الرسول نفس المعنى لما اتكلم عن ربنا يسوع، لما نزل وصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، طب بعديها ايه؟ جلس عن يمين العظمة في الاعالي. فيمين العظمة يعني مكان القوة. يعني قلب الحكيم. طب القلب، طبعا القلب معروف هو العدو اللي بيضخ الدم، لكن القلب في الكتاب له معاني كتيرة، من ضمنها العواطف، مشاعر الإنسان. قلب الحكيم عن يمينه، يعني العواطف عن اليمين في مكان القوة، يعني العواطف مضبوطة. أدي حكمة الحكيم. حكمة الحكيم إن قلبه عن يمينه، يعني إيه؟ يعني إنسان ضابط مشاعره، ضابط عواطفه، ضابط انفعالاته. القلب أيضا الأفكار، ضابط فكره. قلب الحكيم عن يمينه. سمعنا كتير عن أهمية ضبط الغضب، وخصوصا في سفر الحكمة، سفر الأمثال، لأنه الإنسان الغضوب لا يمكن يكون حكيم. قاعدة كده، لأنه لا يمكن الإنسان في الغضب يتصرف بحكمة. عشان كده لنا سفر الأمثال: بطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يحكم مدينة. اللي يقدر يملك زمام نفسه أقوى من الإنسان اللي يستولى على مدينة. لا، استولى على مشاعرك، اضبطها، احكمها، أعظم وأهم وأجل من أن الواحد يضبط بلد. قلب الحكيم عن يمينه. أيضا قلت لكم القلب الأفكار. إنسان ما يسيبش فكره كده للطياش، لا، يعرف يضبط فكره، مش أي حاجة يفكر فيها. أنا مش قادر، لا، قلبك مش على اليمين. لما بقلبك على اليمين يعني بقى الأفكار منضبطة، المشاعر لا تفض ينابيعك إلى خارج، ضابط مشاعر. قلب الحكيم عن يمينه، على اتزان. طب في المقابل قلب الجاهل عن يساره. الشمال بقى يعني الضعف عادة الإنسان، يعني المعتاد، يعني أنه القوة في الدراع اليمين، فالقلب عن الشمال علامة الضعف. العكس بقى، إنسان سهل الإثارة، إنسان مش عارف يضبط انفعالاته، مش عارف يضبط أفكاره، مش عارف يضبط مشاعره. لذلك يعني بدائيات الحكمة الإنسان يقتني طولة البال. بدائيات الحكمة: قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. لو حبينا نشوف الاثنين مع بعض ممكن أخذ معنى آخر. اليمين يقول للذين هم عن يمينه تعالوا المبارك أبي. يبقى اليمين رمز للأمور السماوية، رمز للأمور الإلهية، اليسار رمز للأمور الزمنية الأرضية. يبقى الإنسان الحكيم روحيا هو اهتماماته سماوية قلبه عن اليمين، والإنسان الجاهل اللي منشغل في الزمنيات في الأرض. ممكن يكون برضو ده معنى. ممكن أخذ الآية بمعنى آخر، قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. قلنا القلب اللي هو الفكر من ضمن معاني القلب في الكتاب المقدس، اليمين دي اللي احنا بنشتغل بيها يعني العمل. قلب الحكيم عن يمينه يعني قبل ما بيعمل بيفكر، قبل ما يبتدي في العمل يدرس الموضوع، يفكر يشوف اللي ممكن يقابله، اللي هيحتاجه، النتائج المحتملة، ويدرس احتماليات انه الحاجة دي ما تتمش بالشكل المرجو. يبقى قبل ما يبتدي في العمل دارس الموضوع من كل الجوانب، ده واحد حكيم قلبه عن يمينه. لكن القلب عن الشمال يعني واحد يشتغل لما تقابلنا مشكلة نبقى نفكر فيها، لما تيجي معطلات نبقى نشوف ازاي نحلها. لا، ده انسان جاهل. الحكيم يحسب حساب النفقة قبل ما يبتدي العمل يدرس. الجاهل تملي يفترض ان الامور هتمشي في اتجاه معين ومعندوش استعداد ان يتقبل اي تغيير، هو مش مرتب، هو حط في مخه ان هي كده هتمشي كده. لا، ممكن انا بفكر في الموضوع لكن الحكيم يقول لا، ما هو في احتمال ان الامور ما تمشيش بالمنظر دوت. طب لو حصل نعمل ايه؟ قلب الحكيم عن يمينه، بس الكلام اللي قاله لنا ربنا يسوع، اي انسان منكم يريد ان يبني برجا الا يجلس اولا ويحسب حساب النفقة لعنده ما يكمل؟ لا، يبتدئ ولا يقدر ان يكمل، فتبتدي الناس تسخر منه تستهزئ به. يبقى الانسان الحكيم يدرس الامور قبل ما يتحرك. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. الآية 3 الحماقة برضو في الحياة، بيقول أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل إنسان أنه جاهل. أولا مين الجاهل؟ في الحقيقة في سفر الأمثال في 6 صفات للجاهل. الصفة الأولى يقول في أمثال 7 الآية 5 قلب الجاهل في بيت الفرح. يبقى فكر سليمان إنه مين الجاهل؟ الجاهل الإنسان اللي يعني مش واخد الأمور بجدية، كل الأمور هزل. مهما نتكلم في حاجة جد يا حبيبي خلاص احنا دلوقتي بنتكلم في الجد، لا لا لا، هو كله بخف. ده جاهل. قلب الجاهل في بيت الفرح. مين الجاهل؟ قال في الإصحاح السابع الآية 6 كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال. التفاهة، في إنسان تافه يعني، سوري يعني ما يعني ما تعرفش تكلم معاه في عمر جاتي، تافه، ده الجاهل. الجاهل أيضا وصف سفر الأمثال الإصحاح الخامس الآية 3 قول الجهل من كثرة الكلام. يبقى الجاهل في فكر سليمان إنسان الثرثار، ما يربطش طول النهار لسانه ما يقفش، ده الجهل. يبقى الإنسان اللي بياخد أمور بخفة، الإنسان التافه اللي يهتم بأمور تافهة بالذات قيمة، مش أمور جليلة، أمور مصدرة بيها هي دي جل اهتمامه، ده الجهل. الجاهل الإنسان الثرثار. أيضا الجاهل في فكر سليمان في سفر الجامعة الإصحاح السابع الآية 9 الغضب يستقر في حضن الجهال. الإنسان السريع الغضب في نظر سليمان ده إنسان جاهل. تعريف آخر للجاهل في الإصحاح التاسع الآية 17 كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. الجاهل الإنسان ما يقبلش نصيحة. آخر وصف، وصف سليمان للجاهل في الإصحاح الخامس الآية 4 لأنه لا يصر بالجهال. الجاهل مرفوض من ربنا. يبقى الجاهل بقى مش بنتكلم من جهة واحد متعلم واحد جاهل. إنسان ياخد الأمور بخفة، إنسان كل اهتماماته في الأمور التافهة اللي مش ذات قيمة، إنسان ثرثار، إنسان سريع الغضب، إنسان ما يقبلش نصيحة، إنسان مرفوض من ربنا. النوع من ده من الجهال موجود في الكنائس وموجود على كرسي المملكة، يعني موجود وسط المؤمنين وموجود وسط القيادات. عشان كده قال في الإصحاح الخامس الاستماع أفضل من تقديم ذبيحة الجهال، يعني في جهال بيدخلوا يقدموا ذبيحة، يبقى النوع ده موجود في الكنائس من المؤمنين. أيضا في جهال جالسين في السلطة، في الإصحاح الرابع الآية 13 ملك شيخ جاهل، يبقى النوع ده موجود ما بين العامة وما بين الطبقة الحاكمة، قلنا ملوش علاقة بقى بالمعرفة وبالعلم وبالدراسة. طب ماله بقى النوع دوت؟ أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق، هو ماشي في طريق الحياة، النوع دوت اللي بياخد الأمور بخفة، اللي هزلي السريع الإثارة، اللي يكلم كتير، هو ماشي في طريق الحياة بيمارس حياته. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول كل واحد إنه جاهل، أي حد يتعامل معاه يستشف في الجهل، ما فيش ريحة الحكمة، كلامه تصرفاته سلوكه ردود أفعاله تدل على جهله. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه، والعجيب فيه إن كل ما يمشي في السكة، طب أنا جاهل مشيت في مشوار الحياة قابلتني مواقف، طب خدت منها درس اتعلمت، لا هو مهما يمشي في السكة يزداد في الجهل، يعني ما يتعص إطلاقا، ما ياخدش درس إطلاقا من اللي بيمر بيه، بل بالعكس ينقص فهمه. عن رأي ما المعلمنا بولس الرسول يتقدمون إلى أردأ، يعني مش بس ما بياخدش درس من اللي فات، لا ده للأسوأ. طبيعي واحد ما يقبلش النصيحة، لازم هيبقى كده، واحد ثرثار عمره ما يسمع، واحد سريع الغضب انفعالاته هي اللي تقوده، واحد تافه، واحد واخد كل الأمور بخفة، كل حاجة بضحك، كمان يتعلم ايه في الحياة ده؟ بالعكس سلوكه ينم عن جهله ويزداد في الجهل. ايضا اذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه، غريبا ان الانسان ما يتعلمش من اخطاء حبايب، يعني عشان كده احد الاباء في البستان قال انا ما اذكرش ان الشيطان وقعني في خطية واحدة مرتين، انا بقع بس انتبه. أه ده حكي، مش لأنه ما بيقعش، بياخد درس، لكن في واحد كرر بل للأسوأ لأردأ. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول كل واحد إنه جاهل، ده المعنى الأول للآية، إن إحنا ركزنا يقول كل واحد، يعني كل اللي يتعاملوا معاه يعرف عنه إنه جاهل، سلوكه ينم، تعمل مع أي حد سلوكه مع أي حد يقول إنه جاهل، ممكن ناخد يقول لكل واحد هو اللي بيقول، يبقى ده تعريف جديد للجاهل. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق، مين الجاهل يا سليمان؟ قال اللي يقول لكل واحد إنه جاهل، يقابل حد يقول له نصيحة، الحد ده يقول الجاهل ده نصيحة، يقول له أنت تفهم أحسن مني، أنت اللي بترشدني، أنت ما تفهمش، يقول يبقى الجاهل هو اللي بيقول، يقول لكل إنسان يقابله أو كل إنسان عايز يديله نصيحة يقول له أنت ما بتفهمش، طب يا ابني اسمع الكلام، لا أنتوا مش فاهمين حاجة، أنا اللي فاهم، أنتوا مش فاهمين اللي أنا فاهمه، أهو ده الجاهل اللي هي يعني قلنا إنسان ما يقبلش النصيحة، فدائما يبص للآخرين إنه جهل، أهو ده الإنسان الجاهل. يبقى ضمنا هو بيظن في نفسه الحكمة، اللي بيظن في نفسه الحكمة ده الجاهل، اللي بيظن في نفسه انه اعلى حكمة وفكرا من الاخرين ده الجاهل، اللي هو تترجم انه ما يقبلش نصيحة حد، حد بيفهم زي ما انا بفهم، انتوا اللي هتقولوا لي، اهو ده الجاهل. ف في حين أنه الحكيم أبو مقار انتفع من صبي. أبو مقار مرة قابل ولد صغير بيقول له إيه رأيك في راهب أكل وجعان؟ قال له يأكل تاني. قال له أكل تاني وجعان؟ قال له يأكل تالت. قال له أكل تالت وجعان؟ قال له هذا ليس راهبا هو حمار، وهو اللي ما بيشبعش الحمار. يقول فذهب أبو مقار منتفعا بهذه الكلمة. ده الحكيم أنطونيوس سمع نصيحة من امرأة، مش نصيحة يمكن يبطلها على سبيل التهكم، أما تستحي أنك تستحمي أمام رجل راهبات لو رب راح تدخل جوه أنت اللي معادة كانوا في وسط الناس. فشعر أنطونيوس أن دي رسالة من ربنا، فدخل للبرية. كان ساكن على نهر النيل كده، وبعد دخل بقى في البرية الشرقية. فالحكيم يقبل ويشعر انه بيتعلم من كل حاجة بيقابلها وبيشوفها، لكن اللي شاعر في نفسه انه هو بيفهم انه الناس دي ما بتفهمش، انتو جهلة وده الجاهل. ايضا اذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد انه جاهل. ده الجزء الاول من الاية 1-3 خطورة الحماقة في الحياة الممارسات اليومية. طب الجزء الثاني في حديث النهاردة من الآية 4 لغاية الآية 7 الحماقة في مجال السلطة. ممكن الأحمق ده نلاقيه بيحكم، بصوا حماقته بقى. يقول في الآية 4 إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. بصوا الحماقة لما تحكم، لما يبقى الحاكم متسم بالحماقة. فهمنا احنا بقى الحماقة والجهالة خلاص. إذا صعدت عليك روح المتسلط، يبتدي يستخدم السلطة بتاعته علشان يظلم، سواء كان ملك، سواء كان والي، سواء كان رئيس، سواء كان حد مسؤول في العمل، تسلط. فيستخدم السلطة اللي عنده إنه يسحق يظلم اللي تحتيه. إذا صعدت عليك روح المتسلط، مثلا في فرض ضرائب، في قوانين جائرة، في ممارسات أو أحكام فيها ظلم، تعمل إيه؟ واحد حاكم ظالم، أو ظالم بسبب وشاية كاذبة، يروح حد يشي إليه بشخص والشخص ده بريء. الوالي او الحاكم او المتسلط دوت يبتدي يستخدم سلطته بانه بيظلم الشخص اللي وشي بيه ده رغم انها وشايه كاذبه. طبعا دي حماقه من المتسلط، لانه في الحقيقه شفنا مثل من الامم بس رائع احشويروش، لما مردخاي سمع مؤامره من اتنين واقفين على باب الملك، ومردخاي نقل لأستير وأستير نقلت للملك، ما تصرفش في حماقة في الحقيقة. يقول فتحقق الملك من الأمر، لقى فعلا أنه الكلام ده صح، مش مجرد وشاية جات له وروحه مصدقه. أي يحتمل اللي بينقل لي الكلام ده بيكذب، لكن لا، ساعات يبقى الحاكم في جهالة، وشاية كاذبة صدقه. طيب أنا أعمل إيه؟ الحاكم بتاعي، الرئيس بتاعي بيتصرف في حماقة وظلمني وصحقني. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. ما تصرش، استمر في عملك في هدوء، ثق إن ربنا يظهر حقك، لأنه مش من الحكمة إنك تدخل في شجار في صدام مع الحاكم. طبعا أحط بين قوسين الاحتكام للقوانين، أوكي يعني القانون هينصف، بس مش من الحكمة إن أنا أحتكم إنسان صاحب السلطة الكاملة. هذا تحكمني مين يا عم؟ يعني لما يكون في قانون ماشي، وأنا واقع علي ظلم من حاكم، لنفترض يعني أنه في قوانين، وتتعامل بالمساواة مع الكل، مش احتكم للقبر، لكن افرض ان في انسان متسلط انصعدت عليك روح المتسلط، ما فيش، هو الحاكم الامر الناهي وظلمك، هتعمل ايه؟ مش من الحكمة بقى انك تصور، ايه احتمل. فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. على الأقل لو الإنسان امتلك الحكمة وشاف إنه مش من الحكمة إن أنا أدخل في نزاع مع الحاكم المستبد دوت، مفيش حاجة تردعه، يبقى على الأقل أنا ضمنت الهدوء الداخلي لنفسي، هيبقى كل اللي واقع عليا الظلم اللي من الحاكم، لكن لا، أنا صرت وانفعلت وغضبت، بقيت أنا من جوه ثاير ومن بره مظلوم. طب ما أنت اللي تعبت نفسك. الكلام ده حبايب بكرر تاني، مش ضد الإنسان يحتكم لسلطة خالص، لكن في مواقف ما فيش، هو الحاكم الناهي، تحتكم لمين يا عم؟ تشتكي لمين؟ إيه ده بقى؟ من هنا مش من الحكمة الثورة ضد الحكام، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، زي ما علينا الكتاب، انه اخر حاجة الانسان المؤمن هيفكر فيها ايه؟ يعني انه هتصلهم في امور ارضية، قيصر ده مش بتاع الارض حتى لو خد الامور الارضية، لان بين قوسين في اية تانية بتقول لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، كلام دلوقتي المؤمنين بقى، خلاص ياخد قيصر اللي عايز ياخده، لكن أنا ما أخسرش أبديتي، ما أخسرش علاقتي بربنا. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يبقى أول معنى لتترك مكانك التمرد. جبناها منين؟ جبناها من رسالة القديس يهوذا، يقول الملائكة الذين لم يحفظوا رياساتهم بل تركوا مسكنهم. يعني ايه تركوا مسكنهم؟ يعني ربنا حطه في مكانة معينة، في رتبة معينة، في مسكن معين. طب هو حب يطلع فوق المسكن دوت، حب يسيب مكانه ويطلع لمكان تاني. الملائكة الذين لم يحفظوا رياساتهم، ما اكتفاش بالرياسة بالطغمة بالدرجة اللي هو فيها، حب يعمل ايه؟ حب يطلع لطبقة اعلى. لم يحفظوا رياساتهم بل تركوا مسكنهم. طب كانت النتيجة حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم. يبقى أن الواحد يترك مكانه، ده حاكم وأنا محكوم، خلاص مش من الحكمة صور ضده. يبقى ده أول معنى. بين قوسين تاني يا حبايب بتكلم أنه مفيش جهة قضائية بيني وبين الحاكم، لكن لو في جهة قضائية وأنا رحت التجأت ليها طالبا الإنصاف مفيش فيها مشكلة، بس هو اللي في إيدي كل حاجة، تشتكي مين يا عم؟ تصور على مين؟ تتمرد على مين؟ مش من الحكمة هنا بقى. يبقى ده المعنى الأول، لا تترك مكانك، يعني خلاص هو حاكم وأنا محكوم، هو رئيس وأنا مرؤوس، هذه دي مكانتي، خلاص صعدت عليك روح المتسلط، خلاص ما تصرش، ما تتمردش، ما تعصاش، ما تعملش ثورة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، لا تترك مكانك، يعني ما تتركش عملك، ما تتركش الواجب بتاعك، ما تتركش الـ 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 الخدمة اللي أنت منوط بيها، زي إيليا مثلا. إيليا صعدت عليه روح المتسلط إيزابل، غدا هتكون نفسك زي نفس واحد من الأنبياء دول، وجبارت بقى استعملها، اذا كانت جابت نبوت وموتته هتعجز مع إيليا؟ هي بحسب فكرها يعني، وللاسف إيليا قبل الفكر دوت، فكانت النتيجه هرب، ترك مكانه. ده احنا إيليا هنبتدي الخدمه بقى، احنا قضينا على انبياء البعل والصواري، هنبتدي بقى نخدم الشعب بقى، نعلم من طريق ربنا، احنا شدنا اللي كانوا بيضلوا الشعب، الشعب بقى عايز حد يعلمه، لسه هنبتدي الشغل. إيليا هرب، وربنا كلم إليه، مالك هنا يا إليه؟ إيه اللي جابك هنا؟ مش مكانك دوت. يمكن برضه هم ناس بتصوم يونان، نفس الأمر، ترك مكانه يونان، أنا قلت لك روح اكرز أنت هربت، فلا تترك مكانك، ده معنى آخر. معنى ثالث قلنا ضمنا يعني بس عشان نقولهم في نقط، إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، مكانك الهدوء، مكانك الحكمة، مكانك الرزانة. مش لو وقع على ظلم الواحد يرفص ويفقد سلامه ويفقد، لا لا اهدى كده اهدى عشان نعرف نتصرف. ليه؟ لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. عشان كده قال الكتاب بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. صدقونا حبايب، على قد الإنسان في موقف الظلم ما يبقى هادي، على قد ما دي تديله قوة. بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. ده معروف الإنسان يعني حتى وقت الانفعال الشديد حتى الملكات الطبيعية بتاعته ما يعرفش يستخدمها، شد ويتعصب يتنرفز أعصاب، ده حتى ما يعرفش يمسك كوباية من الرعشة، لا يعني حتى الملكات الطبيعية ما يعرفش يستخدمها، يتعلسم في الكلام. بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. عشان كده نصحنا معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي احرصوا أن تكونوا هادئين. حلو الواحد ياخد ده تدريب حبايب، أو خلاص احنا خلصنا صوم يونان أسبوع هنبتدي الصوم الكبير، ناخد ده تدريب في الصوم الكبير كله. احرصوا أن تكونوا هادئين، كل ما لقي نفسي بديت أنفعل بديت أثار بديت أتنرفز بديت أتصرف بحدة، لا هدي نفسك، احرصوا احرص تكون هادي في مشاعرك في فكرك في تصرفاتك في مشيتك في ردودك. احرصوا أن تكونوا هادئين. قمة ضبط النفس إنها تقنع القيادة. أنا لو واقف قدام مدير قدام مسؤول ومظلوم واتنرفزت ما خدش حاجة، في حين سفر الأمثال قال لنا بطيء الغضب يقنع الرئيس. هو قال بس كل ما كنا أنا هادي كل ما كنتش أنا انفعالي في ردودي طبعا عايز أصلى. مالك نفسه حاكم نفسه خير من من يأخذ مدينة، عايز أصلى. كل ما أكون هادي يعني ساعات تحصل موقف كده واحد ينفعل وبتاع وانتهى الموقف هكذا يقعد بينه بنفسه، طب أنا ليه ما قلتلوش كده، طب ما كان كذا، طب ما أنا عشان كنت منفعل حتى مش عارف أرتب أفكاري فما عرفتش أرد ما عرفتش أقنعه. بطيء الغضب يقنع الرئيس. حلوة الآية، إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. هذا ممكن أخذ بقى معنى المجازي روح المتسلط إبليس. إن صعدت عليك روح المتسلط شيطان مكثف حرب كده على الواحد، الهدوء يسكن خطايا عظيمة بطولة البال بأن الواحد يمسك في ربنا. لا تترك مكانك، ما تركش الصلاة، ما تركش العبادة، ما تركش التناول، ما تركش الخدمة، أغلب حيل إبليس. احنا مرات كتير بننهرب لأننا زهائيين في الطريق الروحي، لا طول بالك حتى لو الشيطان يعني زودها. كلمة زودها طبعا دي كتابيا غلط، كان هو ما يقدرش يزود لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، بس يعني ساعات دي قد تحاصر الواحد، دي أغراض ايه ده ايه ده. الهدوء دوت يكسر فخاخ الشيطان. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يكمل في الآية 5، يوجد شر رأيته تحت الشمس. إيه يا سليمان؟ كسهو صادر من قبل المتسلط. لما بقول لك لو صعدت عليك روح المتسلط اخضع للحاكم، أنا عارف إنه مش دائما الحاكم هيبقى على صواب. ما ممكن الواحد يقول لك إيه الكتاب المقدس بينصحنا إن احنا تلتخضع النفس للسلاطين الكائنة. ليس سلطان إلا من الله، اللي يقوم السلطان يقوم ترتيب ربنا. يجي واحد يقول لك خلاص الكلام ده أوكي لو الحاكم بيحكم صح. لا، سليمان بيقول لك أنا شفت شر على الأرض، إيه؟ سهو صادر من قبل المتسلط. المتسلط الحاكم ده بيطلع حاجات غلط، بيطلع قرارات غلط، طبعا هو شر. ليه شر؟ لأن أصلا ربنا أقامه عشان ينفذ قوانين ربنا. كل واحد في منصب أيا كان من رئيس الجمهورية لواحد بواب واقف يحرس باب، ده لسلطان وده لسلطان. البواب يمنع ده من يدخل ويدخل دوت. السلطان اللي أعطي للإنسان عشان ينفذ مشيئة ربنا في الدائرة بتاعة السلطان بتاعته. بس الحقيقة مش كل حاكم بينفذ مشيئة ربنا. تقول لي طب ما في مثلا حكام ما يعرفوش الإيمان المسيح. لا، ما هو ربنا مش هيحاسبه عشان عدم معرفته بالإيمان المسيح، ربنا هيحاسبه على عدم تنفيذه للحق المعلوم للعامة، المساواة بين الناس، انه ما بقاش فيه محاباة في الحكم، ان يعطي كل ذي حق حقه. ما لهاش علاقة بقى بالمسيحية ومعرفة مبادئ المسيح، الحق العام. لا، هو جالس على الكرسي وعارف ان في مظالم بتجرى في المملكة بتاعته. ايه، ما بيقراش جرايد؟ مش ممكن تقول لي اللي حواليه اللي حواليه ممكن يكونوا افقين وكذبين. طب هو خلاص عزل نفسه؟ عارف ان في مظالم بتحصل بسبب مؤامات، بسبب توازنات، بسبب خوف، بسبب حرص على المركز، ايا كانت الاسباب هيحاسب. فمش بنقول اخضع للحكم انه الحكم تملي هتبقى احكامه صح. لا، سليمان بيقول انا عارف، ده انا شفت شر شر، لانه المفروض اللي يحكم بالعدل بالانصاف. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. أنا عارف الحاكم ساعات بيطلع قرارات ظالمة، ساعات بتصدر منه أحكام خاطئة. ليست تصرفات الحاكم دائما تبعا للحكمة النازلة من فوق. بلاش الحكمة النازلة من فوق، دي يمكن عالية قوي. تبعا لمبادئ العدل العامة المعلومة للكافة. أمال إيه؟ لا، مرات كتير تبقى تبع المصلحة الشخصية، تبع المواءمات العامة. مواءمة، يقول لك لا بس احنا نعمل كده علشان نهدي ده ونهدي ده. طب وانت ده ذنبه إيه؟ هو كده علشان بس الأمور إيه تبقى متزنة. هذا فكرك أنت، ده مزنك معوج. فسليمان بيقول أنا عارف ممكن يكون الحاكم قراراته تبع لأهواء الشخصية، تبع لأهواء الدينية. بيحصل. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. طب بيعمل ايه بقى الحاكم الجاهل المتسلط دوت؟ ايه السهو اللي بيحصل منه؟ يقول في الآية 6: الجهالة جعلت في معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل. مرات كتير بسبب قرارات الحاكم اللي تبعا لأهوائه لميوله لرغباته أيا كانت، دوافعه أو خلفياته ثقافية دينية بيئية أيا كان، تكون النتيجة الجهالة جعلت في معالي كثيرة. يجيب الجهلاء، عرفنا بقى الجهل، احنا مش بنتكلم على المتعلم والجهل، فهمنا ايه مفهوم سفر الامثال للجهل. مناصب خطيرة يتبوأها يتقلدها اناس ليسوا ذوي قدرة، ليسوا ذوي ادراك، محسوبيات منافع ايا كان. فيجيب الاغبياء الجهلاء دول يحطون في المنصب. في المقابل الأغنياء، الغني في الحكمة، الغني في العقل. مش الغنى يعني غنى الفلوس، لأنه سفر الجامعة الغنى المال ده باطل. الأغنياء يجلسون في السافل، صاحب الفكر وصاحب العقل وصاحب الحكمة وصاحب الدراية والأحق بالمنصب في السافل، مش واخد فرصته في المناصب الدنيا. قرارات خاطئة من القيادة. سليمان شر تحت الشمس، بطل آخر يؤكد بطل هذه الحياة، المشهد دوت. طب لو أنا عايز أطلع بدرس أطلع أنا بقى بدرس، لو أنا مسؤول أدقق في من أختارهم للمناصب القيادية. مش الحكاية بقى محسوبيات أو أصلا بستلطف فلان، لا، يبقى إنسان فعلا قادر يؤدي المهمة ديت. يوضح نفس السهو الجهالة الحماقة اللي من المتسلط. يقول في الآية 7: قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد. يوصف ذات المشهد، ذات غباوة ذوي السلطة، سهو من اللي بيحصل من القيادات، بطل من أباطيل هذه الحياة، إنه إيه؟ إن يرفع العبيد على الخيل. الخيل في الكتاب المقدس يشير للسلطة، يشير للمركز، يشير للكرامة. فتجيب العبد وتركبه الخيل، يعني تديله منصب، تجعله في يتبوأ مركز كبير. سفر الأمثال 19 قال: التنعم لا يليق بالجهال، كم بالأولى لا يليق بالعبد أن يتسلط على الرؤساء. ما عبد فكره فكر عبد، مبادئه مبادئ عبيد، أما يتسلط دوت. عشان كده قال سفر الأمثال، تفتكر يعني لما درسنا سفر الأمثال، أمثال 30: تحت ثلاثة تضطرب الأرض، وأربعة لا تستطيع احتمالها. إيه الرابعة للأرض ما تتحملهاش؟ تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبز. قد رأيت عبيدا على الخيل. عارفين حبايب دقلديانوس؟ دقلديانوس بداية حياته كان إيه؟ كان مربي خيول، كان مربي خيول الملك الامبراطور، وطلع الامبراطور في الحرب، هو كان بيعزف على الناي، فاستمال بنت الامبراطور، لكن هو عبد، يعني شغال في اسطبل خيل. تخيلوا النشأة بتاع دقلديانوس. لما الملك مات في الحرب هو اتجوز بنته وصار هو الامبراطور. الامبراطور ايه؟ سايس خيل. مع احترامنا طبعا لكل الناس، بس نفسية عبد. تحت ثلاثة تضطرب الارض، واربعة لا تستطيع احتمالها، تحت عبد اذا ملك. اللي عمله دقلديانوس في الامبراطورية الرومانية: قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الارض كالعبيد. في حياة ذهبي الفم في واحد اسمه أتروبيوس. أتروبيوس ده كان عبد، وقدر بالتملق يتودد للملك لدرجة أنه صار في منصب وزير. فطبعا عبد وحكم، ومن ضمن الشرور بتاعته أساء للكنيسة وأساء لذهبي الفم. ففي يوم عملوا ثورة، فقاموا على أتروبيوس دوت وعزلوه، والشعب كله بيجري وراء أتروبيوس عشان يموته. جري لكنيسة أجية صوفية يحتمي بقرون المذبح. طبعا قرون المذبح دي كانت فكرة في مذبح العهد القديم، مذبح النحاس، إنه لو حد يدخل يمسك في قرن المذبح، المذبح كان له أربع قرون، الأربع علامة القوة يعني، فيبقى هو في حمى ربنا، حدش يدخل يجيبه من جنب المذبح. فأتروبيوس لما هاجوا عليه فجري لكنيسة أجية صوفية ومسك في المذبح. طبعا احتراما لقدسية الكنيسة وقدسية المكان كل وقف. فجزى ذهبي الفم وانتظر الشعب ماذا سيفعل. ده اللي اضطهدك واضطهد الكنيسة، النهاردة جاي يحتمي في الكنيسة، وانت لو طلعته من المذبح وسلمته لناس يفترسوه. جبار ذهبي الفم وقف وعز الشعب، طبعا وكان بينتهز اي فرصة ان يجعل منها مادة للوعظ وللتعليم. واعظ ولد كيما يكون واعظا، هو اتولد كده يعني، توحي ربنا جابه في الدنيا عشان واعظ المسكونة الأول. فقال لهم ده بيحتمي في المذبح، يعني بيحتمي في الله، ومحدش هيدخل يقبض على أتروبيوس إلا لو قبض على ذهبي الفم أولا. إنما أنا قصدي من القصة، طبعا أتروبيوس عبد، بص العبد لما ملك. قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كعبيد. ممكن ناخد الايتين دول بقى بالمعنى الرمزي أو المعنى المجازي. الجهالة جعلت الآية 6 في معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل. الجهالة صاحبة سلطة والحكمة وأصحاب الفكر دول في المناصب الدنيا دون. قد رأيت عبيدا على الخيل، عبد صاحب سلطة ورؤساء ماشيين على الأرض كعبيد. مين الأغنياء والرؤساء؟ المؤمنين، لأن سفر الرؤيا قال عن ربنا يسوع جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه فسنملك معه. فبقوا القديسين هم الأغنياء وهم الرؤساء. كن أنت على 10 مدن، كن أنت على 5 مدن، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. فدول الأغنياء ودول الرؤساء. طب مالهم دول؟ دول في معالي كثيرة، دول راكبين على الخيل، لا دول في السافل، دول يمشون كعبيد، العالم يزدري بيهم، العالم يحتقرهم. طب في المقابل الجهالة الأشرار جعلت في معالي كثيرة، العبيد راكبين الخيل، هم ذوي السلطة. ايه دوت؟ قال سليمان شر رأيته تحت الشمس. برهان انه الحياة دي باطلة، ان مش دي الحياة الحقيقية، مش دي الحياة كما ارادها ربنا. احنا مش مخلوقين عشان نعيش العيشة ديت، مش ممكن. لا، ربنا يوجد حياة علشان العبد يتسلط، والغني والحكيم في يمشي كالعبيد. ازاي الموازين المقلوبة ديت؟ ما هو ده دليل بطل الحياة، مش دي الحياة الحقيقية. يبقى نلخص الحديث، قلنا الإصحاح العاشر كله بيكلم عن خطورة الحماقة، شفنا من الآية 1 لغاية الآية 3 الحماقة في الحياة، شفنا من الآية 4 لغاية الآية 7 الحماقة في مجال السلطة. نقرا القسم الثالث ونقف من الآية 8 لغاية 11 الحماقة في مجال العمل. يقول في الآية 8 من يحفر هوة يقع فيها. كلام بين، واحد يحفر حفرة يقع فيها. كمعنى بسيط بيجيب مثل من الحياة العملية. واحد شغال في أعمال الحفر، شوف أعمال الإنسان بوجه عام كل عمل له مخاطره، أو مش عايز أقول بس هي مخاطر العمل فقط، لكن هي مخاطر الحياة عموما. واحد حفار بيحفر، ممكن في غفلة هو يقع في الحفرة اللي هو بيحفرها، وبتحصل مشاهد زي كده كتير في المواقع بتاعت الإنشاءات. مثلا يبقى في حفار والسبب أو الآخر ميل لورا بتاعه، نزل في الحفرة اللي هو بيحفر. من يحفر هوة يقع فيها، من ينقض جدارا تلتغه حية. واحد بيشتغل في أعمال الهدم، فيجي مثلا مبنى أثري كده قديم قاعد يهد، ممكن يكون في وسط الحجر دوت جحر بتاع حية، وانت بتقدر حتى معلك الحية. أيضا ذات المخاطر بتاعة الحياة أو العمل بوجه عام في الآية 9 من يقلع حجارة يوجع بها. واحد بيشتغل أنه يقلع حجارة من الجبل، هو بيروح يستقطع من الجبل حجارة. فممكن في أثناء ما هو بيشتغل تلاقي حتة كده راحت مخلوعة من الجبل، وتروح نازل عليه تموته. كتير قوي نشوف مثلا الناس بيشتغلوا في مناجم الفحم وهم جوه المنجم راح المنجم مهيل عليهم. من يقلع حجارة يوجع بها، من يشقق حطبا يكون في خطر منه. واحد بيكسر الخشب كده عشان يعمل حطب، فممكن هو بيقطع الخشب تيجي حتة نسيرة خشب تروح داخلة في عينه، تيجي تحت رجله تعوره تجرحه. ممكن الفاسة اللي هو بيقطع بيها الخشب ممكن الحديدة تطير وتروح خبطه. يعني أعمال مهنية فيها مخاطر، فكده حتى في قوانين العمل يعني في أعمال يدوا بدل، يعني بدل عمل. مثلا ناس بيشتغلوا في مجال فيه أوبئة أو فيه أمراض يدوا لهم بدل عدوى. ناس بيشتغلوا مثلا في مصانع الأسمنت، غبارة الأسمنت ديت. مرة واحد دكتور وراني رئة، يعني لا يمكن واحد يتصور يعني منظر الرئة بتاعت البني آدم كده. عارفين ايه بنسميها فشة احنا في البلد يعني، والرئة بتاعت واحد بيشتغل في محاجر اسمنت حتة حجرة كده مكموشة وبتمزل حجر. من ذرات الغبار الأسمنت وهي ملت الحويصلات الهوائية بتاعت الرئة حاجة لا يمكن الإنسان يتصورها. ففي العموم يعني زي ما بقول دي مخاطر مهنية. صح العمل بركة عشان برضو يعني مش مثلا خلاص معناها شغالين بقى، لكن لا احنا شوفنا سفر الجامعة أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه فهو عطيت الله. اشتغل وتعب وافرح بتعبك بثمرة شغلك، بل مرات كثيرة الله يتمجد مع الإنسان في عمله زي ما تمجد مع يوسف في عمله وفي دانيال في عمله. لكن ده ما يمنعش انه في مخاطر محيقة بالعمل، ما نقدرش ننكر دوت، ده المعنى العام يعني. طب تعالوا ناخد بقى منها الرحيق بتاعها. من يحفر خوة يقع فيها، الآية 8. تحذير لكل إنسان ظالم، لكل إنسان يدبر مكايد للآخرين، كل اللي بيخطط عشان يأذي غيره. من يحفر هوة، هو بيعمل حفرة عشان يوقع فيها إنسان، هو اللي يقع في الحفرة. عشان كده سفر عبادية بيقول له كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. أدوم لما شمت في يهوذا لما سقطت، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. من يحفر هوة يقع فيها. وطبعا عندنا أمثلة كتير في الكتاب، مثلا هامان الشرير قاعد طول الليل يجهز خشبة 50 ذراع عشان يصلب عليها مردخاي، هو اللي اتصلب عليه. وزراء مملكة فارس سفر دانيال راحوا اشتكوا دانيال لداريوس الملك، كانت النتيجة ان رمى في الكوب، ربنا نجى دانيال. رمى الوزراء دول في الكوب قبل ما ينزلوا، كانت الأسود مفترسهم. من يحفر هوة يقع فيها. أيضا إبليس، إبليس قاعد يخطط لصلب ابن الله. اللي عمله الشيطان يوم الجمعة العظيمة شيء يفوق التصور. في يوم حرك رؤساء الكهنة وحرك بيلاطس وحرك يهوذا وحرك كل جموع إسرائيل. إيه الجبروت دوت؟ إيه الجبروت دوت؟ يعني في يوم، بصوا يعني ده أنت عشان تقلب حاكم عايز تقعد تسخن فيه 6-7-8 أشهر. ده في يوم واحد. بيلاطس، هيرودس، حنان وكيافة، يهوذا، كل الجمع. إيه ده؟ إيه اللي عمله الشيطان يوم الجمعة العظيمة دوت؟ فعلم الأرض مسلمة اليد الشرير، طايح زي ما هو عايز. وفي الآخر علق ابن الله على خشبة. من يحفر هوة يقع فيها. إذا في الصليب هو اللي عايز يتخلص به من ابن الله، صار هو سبب سقوط وانحدار وهزيمة وانسحاق مملكة الظلمة. والعجيب حبايب ان كل اعمال الاذيه اعمال مرهقه. واحد يحفر حفره شيء صعب جدا، واحد بيهد في حيطه. يعني اللي بيرتب اعمال الانتقام ده بيعمل مجهود غير عادي. بيعمل مجهود غير عادي، يعني مش يعني حاجه كده بتيجي في السكه عشان يأذي واحد وفي الاخر ترتد عليه. من يحفر هوة يقع فيها. بيت الآية 8. من ينقض جدارا تلتغه حية. عادة المدن زمان كانت محاطة بأسوار، أي سبب أو لآخر، مثلا عايزين يهدوا السور، يوسعوا المدينة أو يرمموا، فبتبقى في وسط الحجار الأثري دوت تلاقي التعبين عاملة جحور فيها، هو ما بيهدوا يروح طلع له التعبان. كمعنى حرفي، طب كمعنى رمزي، كمعنى مجازي، السور دوت الحماية، مدينة تعمل سور ده حماية، كل إنسان بيعمل لنفسه سور بشكل أو بآخر.
لو حاولت تهد سور الحماية بتاعه هتطلع من الإنسان ده حية الحسد، حية البغضة، عشان تأذيك. يعني إنسان كتبوا الفارسيين، إيه سور الحماية اللي هم بيحموا بنفسهم؟ هم أفقين وكذبين وغشاشين، بس عاملين لنفسهم سور تدين. إحنا بتوع الصلاة، إحنا بتوع العبادة، وجوه السور ده قال لهم ربنا يسوع تبدو كالقبور المبيضة من الخارج ومن داخل عظام أموات كل نجس. لما جه المسيح علشان يهد الأسوار الكاذبة دي اللي هم بيتحصنوا فيها، يا على كم الكراهية والحقد والحسد والرغبة في الانتقام من المسيح بعد الويلات اللي قالها له. كشف المسيح يعني ده الحق. هكذا احنا بقى في تعاملاتنا مع بعضنا، كل واحد بيعمل له لنفسه كده صور حماية، لو حاولت تهدهوله هيزيك. نكتفي بالمثل اللي قلناه عن المسيح عشان ما نقعدش نخربق في أسوار حماية الناس لألا إيه الحياة. بس يعني فكروا فيها، فكروا فيها. كل إنسان بيحاول بشكل ما، بأسلوب ما، بطريقة ما، يعني عايز يعني يحمي نفسه، يلمع منظره، يقنع يقنع يقنع، يعني يلبس قناع، يعني يقنع نفسه أمام الآخرين عشان حماية. الطبيعة البشرية كده على فكرة، ما فيناش إنسان لا يحيا بدون مش قناع، أقناع، عشان نبقى صادقين مع نفسينا. وعلى قد ما الإنسان بينمو في الروحيات على قد ما يبقى الداخل كما الخارج. أب من الأباء جاء واحد يزوره، فتلميذه مشى، فجاء الأب ده كان يعني ربنا مديله نعمة، قال يا ابني مين الراجل اللي جاء؟ قال له ده واحد كان عايز يقابلك، فكانت انت مش عارف بتاكل ولا نايم، فيعني انا ايه ما رضيتش اقول له يعني المتوحد ولا الأب ده يعني بياكل، فقلت له مش فاضي، يعني ايه نقول لك نقول له ان انت كنت نايم؟ قال له حبيبي ابقى باكل تقول له بياكل، ابقى نايم تقول له نايم، ابقى بصلي تقول له بيصلي. على قد ما الانسان يا حبايب يعني ينمو في الروحيات مش محتاج اقنعه، لكن احنا بنتقنع علشان نداري. دي حيله من حيل النفس عندنا كلنا بلا استثناء. بس في واحد بقى يعني ايه 20 30 50 قناعه، لكن عندنا كلنا. لو حاولت تكشف الاقناع دي انت بتجرحني كده، انت هتكشفني قدام الناس، ما هاذيك. ما بقولش انه ده صح، بس ده الواقع. من ينقض جدارا تلدغه حيه. ايضا ممكن اخد الجدار بمعنى تاني، السور، جدار يعني سور. ربنا مدينا الوصيه كسور حمايه، يقول لي اعمل لكن دي ما تعملش، كأني مشيت مشيت ولغاية السور، قال لا خلاص ما تعديش لغاية هنا تقف. هي دي الوصية. احنا مرات بنظن انه بعد السور هنحصل على نعيم، لو تخطيت الوصية هنبسط هياخد. لا، في الحقيقة لو هدمت السور هتلتغك الحي، هتلاقي الشيطان بيتربص بيك. فلذلك اقف عند سور الوصية، اوعى تتخطى الوصية، اوعى تكسر الوصية. ده معنى. ممكن اخدها برضو بمعنى رمزي تاني، السور يعني معالم اثريه، موروثات اجتماعيه. هي الناس دي متعوده كده، هو كده، تروح انت تقول لهم كده ده غلط، كده ده لازم يتهد، كده ده لازم يبطل، يا على التعبين اللي تطلع لك. هم تعلمين كده، احنا متعلمين ان العشور للفقراء، عشان نروح نقول للناس يا جماعة ما فيش وصية واحدة في الكتاب المقدس بتقول العشور للفقراء، العشور لبيت الرب، اياه على كم الهجوم التعبين اللي تطلع. في موروثات، في موروثات عندنا. هو كده حبيبي. طب كده ده غلط. لا ما فيش حاجة اسمها غير غلط. تطلع بقى ليه التعبير. كل اللي عايز يعني أو اللي أعطيت له هذه الرسالة سواء كانت بقى في الإيجابيات أو في السلبيات ما ليش دعوة دلوقتي، توقع أنه في حياة إيه؟ هتطلع. ما بقولش أنه طب نقبل ما نقبلش دلوقتي، أنا ما مش بصدد كده، لكن بس بشرح إيه هي الآية. أن ينقض جدارا تلدغه حية. اللي يقترب من موروثات الناس ياه الدنيا تيجي عليه. طب نعمل العقل، نشغل عقلنا، طب نفكر. هو كده انت بتتكلم فيه ايه؟ موضوع ما حدش يتكلم فيه خالص، هي كده. طبعا انا ما اقدرش يعني ايه اقدم امام حضراتكم اسوارا اكثر من العشور اللي انا قلتها، لكن مثلها كثير جدا. عشان ربنا يسوع في يوحنا 21 القصة المعروفة لما بطرس وتحبني اتبعني أنت، فالتفت بطرس وهذا ما له، قال له إن كنت، خذوا بالكوا، إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك اتبعني أنت. يقول بقى الكتاب إيه؟ فشاع، خذوا بالكوا بقى، فشاع بين الإخوة أن ذاك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل يسوع هكذا، بل قال إن شئت أن يبقى حتى أجيء. المسيح ما قالش كده، لكن اللي شاع بين الإخوة إيه؟ إن هذا التلميذ يبقى للأبد. طب اللي شاع بين الإخوة ده كان هو الصح؟ لا ما كانش الصح. كان هو ده قول يسوع؟ لا ما كانش ده قول يسوع. بصدق حبايب شاع بين الإخوة كثير وكثير. مش ببلبلكم، أنا مش هقول أمثلة، لكن اللي فعلا بينفتح ذهنه ويجي يتناقش أبونا طب كذا في كذا، بقول له، لكن مش يعني على الملء يعني بصراحة يعني هنبلبل الناس ليه؟ بس يعني إيه؟ لا، في شاع بين الإخوة كلام كتير، لكن ما قالهوش المسيح، لم يقل الكتاب. طيب بس هي بتيجي في وسط الكلام برضه يعني عشان في وسط الكلام يعني إيه؟ طيب الآية 9 يقول من يقلع حجارة يوجع بها. من يقلع حجارة، مؤسسة، نظام، كائن، منظومة معينة، هذه الحجارة مبنية، مبنى أنا عايز أهدمها، عايز أصلحها، عايز أنتقد الوضع، عايز أكشف الفساد اللي جوه هذه المؤسسة. من يقلع حجارة يوجع بها، زي ما بيسموها بالبلد يعني داخل عش الضفافير بالبلدي كده يعني اللي المثل الشائع يعني. من يقلع حجارة يوجع بها، في نظام ما، في مؤسسة ما بيدب فيها الفساد من قمة الرأس الإخمص القدم، أنا عايز أدخل بقى في فساد في فساد. ما بقولش ده غلط، بس هدخل في السكة دي خلاص، توقع بقى ان الحجارة تنزل على دماغك. ما انت داخل مبنى تهده، لازم هتنزل طوب على راسك. ما بنقولش انه نعمل ولا ما نعملش، بس على الاقل واحنا بنعمل هذا العمل نحسب حساب النفقة. لكن تدخل كده يعني تدب في الحيطة كسر دماغك يرفضوك فالحكيم يعني بيقول الإنسان يتبصر. أنت يا يوحنا لما وقفت تقول لي هيرودس لا يحل ليك، اتحمل التبعيات. أنا عملت كده ولا بدأ مش عملت التانى يعني أنت خلاص أنت يعني هتعمل العمل دوت، يبقى توقع إنه له تبعية. كم مرة بيدور حوار كده ما بيني وما بين حد يعني بالتواصل يعني ما عرفش كان ايه سبب الموضوع. فجت سيرة يوحنا ويوحنا شاهد للحق فالرد كان من الاخر يعني. عشان كده يوحنا دفع الثمن بقطع راسه يعني كانت الكلمة سهلة. من يقلع حجارة يوجع بها. يبقى قبل ما الإنسان يسعى في هذا الطريق عايز يقول لك إنه لن يتم التغيير لن يتم الإصلاح بدون مخاطر. احسبها بقى أنت مع نفسك. ممكن أخذها برضو معنى آخر من الكتاب المقدس من يقلع حجارة يوجع بها. الحجارة كانت بتحدد التخوم أو الحدود بتاعة الملكية. يعني مثلا أنا أراضي زراعية أنا ليا حتة أرض وجاري له حتة أرض اللي بيفصلنا ما بيننا وما بين بعضين إن إحنا نحط كده إيه خط طوب. يبقى صف الحجارة دي هي الفاصل التخوم الحدود ما بين أرضي وما بين أرض جاري. من يقلع حجارة يوجع بها. ما تحاولش بقى أنت تنقل الحجارة ديت لا أنت هتحط نفسك تحت الخطية تحت دينونة ربنا إنك تنقل التخم القديم. عشان كده قال سفر التثنية لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الأولون. أنا ورث الأرض دي من أبويا دي الحدود بتاعتي لا أنا عايز أزحزح الطوب عشان أخد حتة من أرض جاري. لا ملعون كل من ينقل تخم صاحبه تنقلش الحجار. فده ممكن يتاخد برضو معنى للآية من يقلع حجارة يوجع بها. بقية الآية 9 من يشقق حطبا يكون في خطر منه. المعنى الحرفي قلنا يعني يشقق حطب واحد يقعد يكسر كده في الخشب عشان يطلع حتت فحم صغيرة نحطب بيها يعني نولع بيها النار. فممكن وانا بضرب كده هو حتة خشبة تنط في عيني الفس بدل ما تيجي في الخشبة تروح جاية في رجلي المخاطر اللي بتحصل ديت. لكن الحطب وتكسير الخشب يذكرنا في الكتاب المقدس بمواقف عديدة. الموقف الأول صناعة التماثيل. أول عبادة للأصنام كانت تمثيل خشب. لسه الإنسان بدائي معرفش ينحط في الصخر ويعمل تمثال من الحجر. فكان البداية الخشب حتة خشبة يروح منحتها كده يعمل منها تمثال. من يشقق حطبا يكون في خطر منه. عمل حتة كده طلعت شكلها حلو يا دي جميلة طب ده أنا أحتفظ بيها فباتت بعد كده تعبد كإله. بداية يعني العبادات الأصنام. فتحذير من صناعة التماثيل من عبادة الأصنام. طبعا مش بس تحذير من صناعة التماثيل يبقى النهاردة لما يجوا الناس النحتين قالوا انتوا كفرة وانتوا لا يعني ما يبقى يعني هنا بقى الايه الدماغ اللي متليسة مش عايزة تروح يمين ولا شمال. هو ربنا كشف المعنى وحذر لكن مش هنيجي احنا بقى كده بقى نحرم كل واحد ينحت في خشبة لحسن تعمل لنا تمثال والناس تسجد له يعني ما يصحش يعني الكلام ده يتقال. لكن ده معنى. المعنى الثاني الحطب يفكرنا بالقصة اللي حصلت أيام يشوع مع الجبعونيين اللي كتبوا على يشوع وبعد كده عرف يشوع في اليوم الثالث يقول يشوع بقى بيقول للجبعونيين دول سفر يشوع الإصحاح التاسع فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطبوا الحطب ومستقوا الماء لبيت إلهي. ربنا قال له ما تعملش معاهدة مع الشعوب دول. فالناس دول جيهم كذبوا على يشوع قالوا له من أرض بعيدا جئنا فعمل لهم معاهد. في اليوم الثالث اكتشف أن الناس دول من سكان كنعان اللي المفروض يشوع كان يموتهم. طب يشوع محتار الوصية بتقول موتهم لكن أنا اديتهم حلف باسم ربنا. فراح سأل ربنا فالمهم استقروا في الأخير أن الناس دول مش هنقدر نموتهم لأن احنا عملنا معهم حلف باسم الله فما نقدرش نكسر اسم ربنا. طب نحييهم ايه؟ يشتغلوا محتطبوا حطب ومستقوا ماء عبيد لبيت إله. يجيبوا الحطب والمية للهيكل. يبقى شق الحطب هنا يشيل للعبيد. احذر من العبيد دول. العبد بتبقى دائما بداخله روح تمرد روح عصيان. لو لقى فرصة انه ينتقم حتى ولو السيد صالح معاه نفسية العبد كده. فتحذير من العبودية. أيضا الخشب يفكرنا برضو في موقف آخر في الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس. رب معلمنا بولس الرسول بيقول لا يستطع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. الأساس اتحط، فلننظر كل واحد منا كيف يبني عليه. احنا بنبني على الأساس، احنا قبلنا الإيمان بالمسيح. طبعا بولس كان بيتكلم عن الخدمة، لكن احنا ممكن ناخدها عموما على الأعمال بوجه عام. واحد بيبني ذهب، واحد بيبني فضة، واحد بيبني حجارة كريمة، واحد بيبني ايه؟ خشب. هتيجي النار تمتحن عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل ياخد أجر، إن احترق عمل سيخسر، ولكن هو سيخلص كما بنار. يعني أنت تعبت بس كنت بتعمل العمل دوت مش عشان خاطر المسيح، أيا كانت الأسباب. فلما جه الروح القدس يمتحن العمل بتاعك، لا أش خشب خلاص، العمل ملهوش أجرة، لأنك أنت كنت بتعمل ده من أجل أجرة أرضية، من أجل غرض أرضي، خلاص ملهوش أجرة عند المسيح. فالتعب بتاعك راح، الخشب اتحرق، لكن أنت كشخص ستخلص كما بنار، يعني بالعافية. بعكس بقى اللي بنى على الأساس دوت ذهب فضة حجارة كريمة، النار تمحص وتنقيه فياخد مكافأة. فيبقى هنا الخشب تحذير من الأعمال التي لا تعمل لمجد الله، التي تعمل لحساب الذات. من يشقق حطبا، اللي قاعد يتعب لأنه في بيبني خشب، يكون في خطر منه. الخطر أنه مرض كليب ده ممكن يكون سبب في هلاك الإنسان. هو بيعمل عشان خاطر الناس، بيعمل ممكن الموضوع ده يخليه بقى عبد للناس، ما ممكن يفقد السماء. فده معنى ايه؟ معنى اخر. الآية 10، ان كل الحديد ولم يسن هو حده. اول ادوات بدأ يستخدمها الانسان طبعا الحجر، برد وكده وبقى زي السكينة. اول سكينة كانت من الصوان، من الحجر. بعد كده بدأ يستخلص المعادن، فبدأ يعمل سكينة حديد. فالسكينة الحديد بعد شوية بتتلم، فلازم يسد الحد بتاع السكينة. إن كل الحديد تلم ولم يسنن هو حده، الرجل اللي بيستخدمها ما سنش الحد بتاع السكينة، فليزد القوة. لو هي حامية تخبط خبطة واحدة تقطع أو تشطر الحاجة، لكن لو السن بتاعها مش مسنون لازم تضرب بقوة ايه؟ زيادة. ان كل الحديد ولم يسنن هو حده، الشخص اللي بيستخدمه مسنش السكينة، اعمل حسابك بانك هتبذل مجهود ايه؟ مضاعف. يبقى الحكمة بتقول لك قبل ما تستخدم السكينة سن السكينة، اسن السكينة وسن المقص. فاكرين الراجل كان بيمشي زمان في الشارع شتوشة الحاجات ديت؟ يعني كمان بيه مش كده بسكينة بحجرة كده كبيرة ومعاه ترس كده حجر ويقعد برجليه، حاجات أثرية. بيسن السكينة. فالحكمة بتقولك قبل ما تستخدمها سنها. ليه؟ لما تسنها هتوفر الجهد. يبقى المبدأ انه الحكمة توفر جهد الإنسان. الإنسان لما يشتغل بغشامة يبذل مجهود أكتر، في حين انه الانسان لو اشتغل بالحكمه بمجهود اقل يعمل نفس العمل. جبنا واحد قلنا له رص الكراسي، مش عارف حط الكراسي الصغيره او العاليه، اي حاجه قدامه والتانيه ورا، فيدخل كده بدراعاته وينقل فين الفين، يفضل طول النهار قاعد يجيب دول يمين ودول شمال. عم تتعب نفسك على الفاضي. الاول نفضي المكان اللي قدام دوت، وبعد كده ننقل الدكه دي نجيبها قدام، يبقى هننقلها مره واحده. لكن انت لما تدخل بدون تفكير انت بتبذل مجهود كتير والمحصلة قليلة، لكن ان فكرت بالحكمة هتعمل العمل بمجهود ايه؟ بمجهود اقل. لما تسن السكينة مش هتبذل مجهود كتير، لكن لو اشتغلت بسكينة تلمة هتتعب نفسك وهتبذل جهد مضاعف. ده المعنى اللي الآية عايزة تقوله، الحكمة تقلل من الجهد المبذول. في مشاهد كتيرة بقى كده في الحياة، الواحد قبل ما يشتغل يرتب الأدوات، يرتب العمل. نحمية لما راح يبني السور ما نزلش كده يلا شلة المعلب تعالى على الحتة دي، لا، ولف وشاف المكان وشاف احتياجات كل حاجة وبدأ يحسب دي محتاجين فيها قد كده ودي قد كده ودي قد كده ودي محتاجين فيها 5 تنفار دي 10 تنفار. فلما بدينا نشتغل 52 يوم اتبنى السور. ليه؟ عشان في حكمة في ترتيب الشغل. ده المعنى الحرفي. المعنى المجازي، احنا كمؤمنين ادوات في ايدينا ربنا، ربنا بيستخدمنا. فلما تكون الاداة حادة العمل ينجز بشكل اكثر سلاسة. طب ايه اللي يخلي الاداة حادة؟ ايه اللي يخلي السكينة مسنونة؟ الانسان يختلي بربنا، يصلي، ما يتحركش قبل ما يسأل مشورة ربنا، قبل ما ياخد قوة من ايد ربنا، قبل ما يتأكد انه العمل ده يتفق مع فكر ربنا. فلما يبتدي في العمل يكون سكينة حادة، جعلني سهما مبريا اخفاني في كنانته، نبوة في أشعياء عن ربنا يسوع. فالإنسان الأول في قعدته مع ربنا يتسن، فلما يطلع للعمل العمل يتم بشكل طيب وبنجاح. عشان كده واحد قال كلمة لطيفة خالص، قال أنا عندي النهاردة عمل عظيم جدا كيما أتممه، يستلزم مني أن أنا أقعد 3 ساعات في المخدع. ورايح يعمل عمل عظيم، فالعمل عظيم محتاج إعداد. إيه الإعداد؟ يقعد 3 ساعات يصلي ويطلب قوة ربنا وربنا عشان يطلع ينجز العمل دوت. ده بيسن السكينة دوت. مش بقول لكم حاجة أثرية؟ مش موجودة دلوقتي. إحنا دلوقتي يجري ويرجع نكملش. ليه؟ ما بنسنش السكينة. على قد ما الواحد يقعد مع ربنا، على قد ما الواحد يختلي بالله، على قد ما ياخد قوة روحية. فلما يطلع يشتغل يبقى العمل فيه قوة. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة. لذلك قال زكريا ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. لذلك ختم الآية أما الحكمة فنافعة للإنجاح. ملخص كلام كله، تعمل بالحكمة تنجح. هتحفر حفرة بدون الحكمة هتقع في الحفرة، هتنقض جدار بدون الحكمة هتلتغك الحي، هتقلع حجارة بدون الحكمة هتتوجع بيها، هتشقق حطب بدون الحكمة هتكون في خطر منه، هتشتغل بسكينة تلمانة بدون الحكمة هتحتاج تبذل مجهود مضاعف. أما الحكمة فنافعة للإنجاح. لذلك الحكيم يحسبها صح. بالمناسبة مين اللي يحسبها صح؟ الحكيم يحسبها صح. آخر آية، الآية 11، إن لدغت الحية بلا رقية فما منفعة للرقي. إن لدغت الحية بلا رقية، الرقية ديت إيه؟ نوع من أنواع السحر. إنسان بيتعامل مع الشيطان تعامل مباشر، ولو إنسان لدغته الحية فيجيبوا الرائي دوت يقول التعويذة السحرية بتاعته، فالحية بتتخدر فيقدر يمسك الحية ويروح كسر نبها فبالتالي ما تأذيش. يبقى الرؤية بالقاف رقية دي عمل من أعمال السحر رسمي كده، يقول لك المكان ده فيه تعبان نجيبه الرائي، يمسك زمارة وفي الحقيقة تعويذة بيقولها، لأن الحية اكتشفوا أنها صماء ما بتسمعش. بسحر في تعويذة معينة هو بيقول، هو إنسان بيتعامل مع الشيطان فتتخدر له الحية. الحية دي ده الشيطان داخل فيها، دي أصحاب يعني، فيروح كسر النبين بتوع الحية. لما تيجي بقى الحية تلدغ فين بقى؟ خلاص. إن لدغت الحية، لو الحية بقى لدغت واحد من غير الرقية ديت، من غير ما يبقى الرائي ده موجود، ف
فما من فعل الرأي
بعد ما لدغتني؟ طب هتقولنا الرأي يقول الرقية بتاعته، ما خلاص ما لدغت. الشطارة انك تجيبه قبل ما تلدغ،
دي معنى العلية.
طب ايه الدروس اللي فيها؟ درسين. الدرس الاولاني ما ننخدعش في حيل ابليس. الشيطان بيظهر نفسه مرات كتيرة وكأنه يخدم الإنسان كما يقتنصه، يبان أنه بيعمل عمل خير، لكن في الحقيقة عشان يجيب رجل الواحد. أولا نقول الآية ونقول أمثلة عليها. سفر التثنية الإصحاح 18 الآية 9: لا تتعلم أن تفعل مثل رجس الأمم، لأن من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى، كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. لأن كل ديت عمل سحر، شغل مع الشياطين. يا ابونا ده احنا هنروح للشيخة فلانة، فاكرين اللي النصابين اللي قبض عليهم دول، مش عارف الشيخة المغربية دول ما كانوا ايه، الناس كده قبض عليهم، كانوا بيجيبوا اعلان في التلفزيون وكانوا كاذبين من الناس ملايين، وفي الاخر اتضح لا فيه لا شيخة ولا بتهال. نسيتهم حاجة بقى كده مثلا يمكن 7-8 اشهر كده، انت ما اللي بيجي لهم اعلان في التلفزيون. المهم يعني يلا بقى مش قادر افتكرهم، بس يعني كانت حاجة كده. فكل ده شغل نصب، في بعض نصاب يعني بيضحكوا على الناس، وفي البعض بيتعامل مع الشيطان فعلا. ساعات احنا بقى البعض يجي بسلسلة يقول لك ايه، طب بص طب احنا حاجة اتسرقت مننا، طب احنا هنروح نقول لهم عشان يقولوا لنا مين اللي سرق. احنا مش ما يسمى يعني بالايه، بالسحر الابيض، ابيض ايه واسمر ايه، سكك شر سكك شر شر شر. وقال لكم بصدق حبايب، اللي يحط رجله في السكة ديت لابد ان يتأذي من الارواح الشريرة، بقول لكم بمنتهى الوضوح، ولو على سبيل التجربة ولو على سبيل الدعابة ولو يعني على سبيل الاضطرار. اللي يدخل في السكة دي لازم يتأذي. ممكن يخلص كما بنار بس بيتأذي. ليه؟ لأنه رحت بقرطي كل الكلام دوت، عرف عائف تفائل ساحر يرئي رئية يسأل جان أو تبعة، واحد يعني فيه روح شريرة بتتبعه يعني، فيستشير الروح الشريرة ديت. ولا من يستشير الموتى، هنجيب روح فلان علشان نسأله انت كنت شايل الفلوس فين، ولا مش عارف ليك عند مين ايه، وكلام اللي بيحصل دوت. كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. فيبقى حتى وان بدا الشيطان انه بيخدم الانسان، في الحقيقة ده هو عايز يجيب رجل الانسان. الدرس التاني اللي نطلع بيه من الاية ديت انه بقول لكم واحد في حي، لا الحق. طبعا احنا مش بنقول بقى ان نجيب الرأي ده صح يعني، بس ده المعنى اللي احنا بنقوله، الحق جيب الرأي قبل ما تلدغ، لان لو لدغت وبعد كده جبت الرأي وقرى التعويذه بتاعته استفدنا ايه؟ يبقى عايز يقول العمل المناسب يجب ان يكون في الوقت المناسب. ممكن يكون العمل صح، ان مجازا دلوقتي اعتبرنا ان احنا جايبين الرأي ده وضع صح يعني، ممكن يكون العمل صح بس انت ما عملتوش في الوقت المناسب. لا، العمل هيبقى صح لو اتعمل في الوقت الصح بتاعه. ممكن حاجة تبقى صح بس عملتها قبل وقتها فقدت قيمتها، عملتها بعد وقتها فقدت قيمتها. يبقى الحاجة الصح تتعمل في الوقت الصح. ده المعنى الحرفي للكلام. لو خدت بقى المعنى المجازي، إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي. في ناس لسانها زي الحي كبيس، الحكيم يمسك لها ليه الزمار. انسان شرير هتسيبه يلدغك؟ لا، يمسك له الزمار عشان تسحب السم اللي فيه.
زي مين مثلا؟ زي أبونا يعقوب. زي أبونا يعقوب. أبونا يعقوب راجع من عند خاله لبان، عيسو جاي يقابله بيضمن له شر، انت خدعتني من 21 سنة. فأبونا راح مسك له ليه؟ مسك له الزمار، قال له كده كلمتين حلوين. فهدي عيسو، أرى وجهك كوجه ملاك، وخد دية ودي بركة من عبدك. الكلام الطيب اللي قاله يعقوب كسر شوكة عيسو. الجواب اللين يصرف الغضب. ده معنى مجازي ممكن نطلع به من الآية. ممكن أخذ معنى مجازي آخر قاله القديس يوحنا كاسيان. يوحنا كاسيان ده له مناظرات. المناظرات ديت كان جاي يوحنا كاسيان هنا ولف في البرية في القرن الرابع، وشاف آباء كتير من البرية كان يدور ما بينه وما بينهم حديث، يسألهم عن الاعتراف، يسألهم عن اللجاجة في الصلاة، يسأل ويكتب يدون التعليم بتاعت الآباء ديت. فمن ضمن المناظرات بتاعته مع أب اسمه موسى، أب من أباء البرية، فلما بيكلموا على الاعتراف قال له الحية مخفية جوه الجدار، زي ما الخطية مخفية داخل الإنسان. طيب الرائي ده اللي هو المرشد، والرؤية ده الاعتراف. الرؤية دي تعويذة بيقراها الراجل عشان الحياة تطلع. ده عمل الاعتراف، انك بتكشف بتطلع الحي الخطية. فيجي بقى الرائي اللي هو المرشد يديك الارشاد ازاي تكسر ناب الخطية وازاي تقلبها. يعني بصوا أبائنا، يعني بصوا الآية، يعني طلعوا منها معنى مجازي لطيف جدا في ممارسة سر الاعتراف. الحياة بتبقى مخفية، فيجي الرأي ده يزمر فتروح الحياة طلع. فيقرأ هو التعويذة دي عشان يطلعها. فقال لك التعويذة اللي بتتقري دي ايه؟ انت لما بتكشف الخطية في وجود الرائي اللي هو قبل الاعتراف بيديك الإرشاد، الإرشاد اللي هو ازاي تكسر الناب بتاع الحية فما تأذيش. ده الجزء الأول في الإصحاح العاشر. بنعمة ربنا نكمل بيت الإصحاح بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.